الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع علمائنا الأجلاء عبر شاشتكم الرسالة في برنامجكم يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرى الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وفي كل لقاء تجشمكم ومتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعلهم ممن يدخلون جنات الخلد وترتفع درجاتهم فيها ويكونون برفقة محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الدار وبجواره صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وبأسئلتكم الثرى الثرية في عنوان هذا اللقاء الذي خصصناه بالكامل مع شيخنا الكريم لحديث عن ما يهمنا حقيقة ليكون أو تكون هذه الإجازة بداية انطلاقة لطلب علم شرعي رصين مستمد من كتاب الله وسنة رسوله. الإجازة الصيفية أطلت على كثير من بلداننا الإسلامية والعربية، وأحسب أن من يتابعنا من كبار إخواننا وأخواتنا ومن صغارهم يتشوف الواحد منهم لطلب العلم الشرعي وفق منهجية مضبوطة. ما توجيهاتكم لمن يستمع إلينا الآن، وأيضا ربما لو قدمتم فضل طلب العلم الشرعي؟ السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تواترت النصوص بالترغيب في طلب العلم الشرعي، وتواترت بفضل العلماء وعلو منزلتهم، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد استشهد الله علماء الشريعة، استشهد بأقوالهم في مواطن عديدة، منها في شهادة التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وبين أنهم يقيمون الحجة على العباد، كما في قصة قارون: قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وفي يوم القيامة يأتي العلماء ويشهدون على الناس بأعمالهم، ويشهدون أن الشريعة قد بلغت لهذه الأمم ولأولئك الأفراد. وقد جاءت النصوص برفع مكان العلماء ووجوب الرجوع إليهم، خصوصا في الأمور العامة المدلهمة، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، يعني صار الفقه طبيعة لهم وملكة عندهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. في نصوص يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضها الآخر. فدلت هذه النصوص على مكانة العلماء وعلى رفعة درجتهم وعلى الأجر العظيم المرتب على تعلم العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. في نصوص متتابعة تدل على الترغيب في طلب العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في حلقة من أصحابه يعلمهم العلم، فدخل عليهم ثلاثة نفر، فأما أحدهم فدخل في الحلقة، وأما الثاني فجلس خارجا منها، وأما الثالث فخرج من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بمثل الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وقد قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن الإعراض عن ذكر الله الإعراض عن تعلم العلم الشرعي وعدم بذل الأوقات في معرفة أحكام الله جل وعلا. وقال تعالى: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ومن هنا علينا أن نتقرب لله عز وجل بطلب العلم. قد يقول قائل: أنا سريع النسيان، فعندما أحضر لا أتمكن من إبقاء المعلومات التي استمعت إليها في ذهني بل تطير سريعة. فنقول: بمجرد جلوسك يرضى الله عنك ويأجرك ويجعلك ممن تنزل عليهم السكينة والرحمة وتحفك الملائكة ويذكرك الله بمجرد جلوسك، ولو لم تحفظ شيئا ولو لم تفهم كلامهم ولو لم، بمجرد جلوسك. قد يقول بعض الناس: أنا لا أجد وقتا ولا فراغا، بل كل وقتي مشغول على أعمال أؤديها. فنقول: الإشكالية ليست في عدم وجود الوقت، وإنما الإشكالية في صرفك الوقت في أمور لا قيمة لها. كم يا أيها الإنسان كم تصرف من وقتك في استماع القنوات، في مشاهدة القنوات، في قراءة الصحف، في الحديث وتقليب الكلام في أمور وموضوعات لا تهمك لا في قليل ولا في كثير. تجد الإنسان عندما يتحدث أمامه في مسائل لا علاقة له بها، إما من مسائل شرق أو غرب مما تذكر في وسائل الإعلام، تجده الفارس الذي لا يشق غباره ولا يتبع وثره، وذلك لأنه لم يفكر أنه لا فائدة له في مثل هذا الموضوع ولا ثمرة له، إنما هو ضياع لأوقاتك. ومن ثم عليك أن تتقرب لله عز وجل بطلب العلم في هذه الأوقات التي تذهب سدى ولا تستفيد منها ولا تنتفع منها في دنيا ولا آخرة. يقول بعض الناس بأنه لا يحسن به بعد أن كبر سنه أن يجلس في مثل هذه الحلقات. نقول: أخطأت في ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد جلسوا عند المعلمين، وانظر إلى قصة موسى في سورة الكهف كيف ذهب حتى يصل إلى الخضر مع أنه كان نبيا وكان على منزلة عالية من العلم وهو كليم الله عز وجل وهو كبير في سنه، إلا أنه عند التعلم لم يتكبر ولم يترفع. وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يجلسون في مجالس العلم مع كبر سنهم ورفعة درجتهم، ولا يجدون في ذلك غضاضة ولا إنقاصا من منزلتهم ولا من مقدارهم. بعض الناس يقول: إذا حضرت هذه المجالس أحضر مع أناس يكونون أقل مني رتبة ودرجة. فنقول: العلم لا يناله مستح ولا متكبر، احذر من الكبر، من الكبر، فإن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا بد أن نعيد حياتنا. قد يقول بعض الناس: هناك أعمال أفضل من طلب العلم. فنقول: أخطأت. طلب العلم هو من فروض الكفايات التي تأتي بعد فروض الأعيان، فهو مقدم على صلاة الليل ومقدم على حج النفل، ومقدم على صيام التطوع، ومقدم على الجهاد، ومقدم على غير ذلك من الأعمال الصالحة من نذر وذبح ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وقد ذكر في تفسير قوله تعالى: ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هؤلاء الدرجة الأولى وهم في أعلى المراتب، والصديقين، ومن يدخل في ذلك علماء الشريعة الموقنون بما فيها. ثم قال: والشهداء، فإن أعلى رتب الجهاد الشهادة، ومع ذلك جعلها رتبة ثالثة بعد رتبة النبيين والصديقين. قال بعد ذلك: والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبالتالي فإن هذه المعارضات التي قد يقولها بعض الناس لتجعل بعض الخلق يرغب عن طلب العلم ولا يبذل من نفسه فيه، كلها دعاوي وترهات لا قيمة لها. وننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن طريقة التعلم. طريقة التعلم لا يمكن أن تجعل بمثابة واحدة، بل الناس يتفاوتون في عقولهم وقدرهم، ويتفاوتون في منازلهم ومدنهم. ففرق بين من يعيش في مدينة فيها علماء وفيها زملاء يشجعون الإنسان على طلب العلم، وبين مدينة أو قرية نائية ليس فيها شيء من ذلك. وبالتالي فالناس يتفاوتون في مثل هذا الباب. وهكذا ما يتعلق بالكتب، ليس هناك كتاب معين، لكن على الإنسان أن يتدرج في هذه الكتب واحدا بعد واحد، وأن لا يقفز إلى مراحل متقدمة وهو لم يتقن المراحل الأولى. وبالتالي فإن المعلم الناصح هو الذي يختار الكتاب المناسب الذي يتناسب مع طالب العلم. وبالنسبة لاختيار المعلم فهذا يتفاوت الناس فيه بتفاوت بلدانهم، ولكن يحسن بالإنسان أن يختار في كل فن من يتقن ذلك الفن ويعرف مداخله ومخارجه، ويكون عنده إلمام بمعتقد أهل السنة والجماعة، لئلا يدخل شيء من المعتقدات الأخرى في عقيدة الإنسان من حيث لا يشعر. كذلك من الأمور التي ينبه عليها هنا، وهي أمر مهم، أن طلب العلم ووظيفة طالب العلم ليست مقتصرة على مجلس الدرس. مجلس الدرس هذا شكل من أشكال وظيفة طالب العلم، لكن طالب العلم له وظائف متعددة مختلفة. فطالب العلم مطالب بأن يطهر نفسه فيبعد عنها كل صفة ذميمة، ويبعد عنها التكبر، ويبعد عنها تعلق القلب بغير الله. وفي نفس الوقت لا بد أن يحرص الإنسان على أن تكون عباداته كلها لله، فخوفه لله، لا يخاف أحدا سوى الله، ورجاؤه بالله فلا يرجو أحدا، فالأرزاق بيد الله ليست بيد أحد من الخلق كائنا من كان. الأمر الثاني أيضا، لا بد أن يكون لطالب العلم تأثير على مجتمعه، خصوصا القريب منه، فيؤثر على والديه، ويؤثر على إخوته، ويؤثر على زوجته، ويؤثر على أبنائه، يتقرب بذلك لله جل وعلا، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. هكذا طالب العلم عليه مسؤولية تجاه جيرانه، فهو يدعوهم إلى الله، يتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة، يسعى إلى الإصلاح بينهم وجمع كلمتهم. كذلك على طالب العلم مسؤولية تجاه مجتمعه وتجاه قبيلته وتجاه أسرته، لا بد أن يحرص على التآلف فيما بينهم، اجتماع كلمتهم، يحرص على أن يجعلهم على مجتمعات نقية صافية تكون لله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا طالب العلم عليه مسؤولية تجاه جيرانه، تجاه من يصلي في مسجده، يتقرب بذلك لله عز وجل. كذلك على طالب العلم مسؤولية تبليغ شريعة الله ودينه إلى الناس أجمعين. ولذلك العلم لا يبقى إلا بتطبيقه والعمل به، وكذلك الدعوة إليه. من دعا إلى الله وعرف الناس بأحكام الشريعة بقيت هذه الأحكام في ذهنه وأصبح من المتعلمين، بخلاف من تعلم ثم بعد ذلك كسل ولم ينشط، فهذا لا يحصل شيئا من العلم ولا يبقى في ذهنه شيء منه. كذلك على طالب العلم واجبات تجاه أمته، تجاه دولته، تجاه وطنه. طالب العلم عنصر استقرار في جميع الحياة، ولذلك من هو عنصر استقرار نفسي، فأصحاب المشاكل النفسية من اكتئاب واضطراب وغير ذلك يذهبون إلى طالب العلم فيرشدهم إلى ما يزيل مثل هذه الأمراض من قلوبهم برجوعه إلى الوحيين، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا طالب العلم عليه مسؤولية تجاه الأسر، فهو ممن يقوم بتأليف الناس بعضهم مع بعض، جمع كلمتهم، ممن يجعلهم ينبذون الخلاف والفرقة والشقاق ونحو ذلك. هكذا أيضا طالب العلم عليه مسؤولية تجاه أمن بلده، فهو يسعى إلى استقرار الناس الأمني، يزيل المخاوف من قلوب الناس، يسعى إلى تطويق أكل أموال الناس بالباطل بالسرقة وبغيرها، يسعى كذلك إلى جعل الناس يكتسبون ويحترفون. هكذا أيضا طالب العلم في نفسه لا يكون عالة على غيره، بل يكتسب ويطلب الكسب ويطلب العلم أيضا، وبذلك يكون للأمة مكانتها ومنزلتها. أما أن الواحد يقول أنا سأترك وظيفتي ومهنتي من أجل طلب العلم، يقول له أخطأت. علماء الشريعة الأوائل كلهم عندهم مهن يعملون منها، أبو حنيفة، إمام الشافعي، غير ذلك من الأئمة الأوائل، كلهم كان عندهم وظائف وعندهم أعمال وعندهم مهام تجارية يقومون بها، ومع ذلك لم يؤثر على دعوتهم ولا على طريقتهم، ولا زال علمهم يتناوله الناس ويتدارسونه ويستفيدون منه. هكذا أيضا طالب العلم عليه مسؤولية تجاه اقتصاد بلده، فهو يتقرب إلى الله عز وجل بتحريك النفوس للعمل والاكتساب. طالب العلم يسعى إلى رفع المظالم بين الناس في الأمور التجارية بالقضاء الشرعي. طالب العلم عليه مسؤولية أيضا بجعل الناس يعودون إلى منهج الله وطريقته التي تكون من أسباب سعادة الخلق، فإن التقوى إذا انتشرت في الأمة فإن الله عز وجل يحقق لها أمور حياتها، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك طالب العلم عليه مهمة ومسؤولية تجاه الاستقرار السياسي في بلده، فكل ما يدعو إلى الاستقرار وطمأنينة النفوس وعدم وجود معارضات بين الناس بعضهم مع بعضهم الآخر فإنه يسعى إليه ويتقرب إلى الله عز وجل به، لأن ذلك يؤدي إلى طمأنينة الخلق في قلوبهم ولمزاولتهم بقية الأعمال من تجارات وغيرها بدون تخوف وبدون حذر من أن يدركه أحد من رجال الشرط أو الضبط. كذلك طالب العلم عليه مسؤولية تجاه الأمة بأن يعيدها إلى شرع الله وإلى دينه، كل بحسب مقداره، هذا صاحب الولاية وهذا صاحب ولاية أقل وهكذا، فالجميع يتحدث معهم في هذا الباب لعل الله عز وجل أن يعيد الأمة إلى ما كانت عليه.
اللهم استعان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا وفتياتنا ويحفظنا جميعا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويجنبنا. الناس صاحب الفضيلة في هذه الأيام يظن الواحد منهم أن عالم الشريعة أو طالب العلم المبرز في العلم يظن أنه بعيد عن هذه الأمور التي ذكرتموها، ولهذا تجده مثلا ينأى باستشاراته والرجوع إليه حتى في شأن أموره السياسية إذا كانت أمورا تتعلق بالأحزاب وما إلى الأحزاب وترتيبات الأمور. رأينا هذا ظاهرا في بعض البلدان التي ربما تحررت من أنظمتها السابقة من الظلم والطغيان، بات الناس ربما في بعض الجهات يحتاجون إلى قائد. ما توجيهكم لعامة الناس من يستمع إلينا، إلى من يرجعون في مثل هذه الضوائق وفي مثل هذه الأمور الحالكة؟
أولا أوجه حديثي لطالب العلم. الدول التي ذكرت جاء فيها أنظمة يسمونها ديمقراطية لا تتناسب مع الثوب الإسلامي، وإنما هي مفصلة على بدن آخر. هنا جاء من يريد تطبيق هذه الثياب على الناس مع أنها تخالف طبيعة أبدانهم، فمن ثم ويرون، وبعض الفقهاء قد يرى أن هذا أخف من حال المغالب لله قد يراد بالأمة، وبالتالي طالب العلم ينأى بنفسه عن الدخول في هذا الباب فلا يترشح ولا يجعل عنده شيء من الأحزاب. لماذا؟ لأن هذا الباب ليس مفصلا لنا، وهذا الثوب ليس مختصا بأحوالنا، وبالتالي لا ينبغي أن ننخدع به، خصوصا أنه مشتمل على عدد من الأمور المخالفة للشريعة التي لا يصح من طالب العلم أن يقرها أو أن يرضى بها. ثم إن دخول طالب العلم في هذا الباب يفسد نيته ويفسد سمعته عند الناس، أنه يظنون أنه من طلاب الدنيا، وبالتالي لا يثقون فيه ولا يقدرونه. هكذا أيضا يترتب على ذلك مفاسد من جهة أن طالب العلم إذا دخل في هذا المحل يكون محل للمهاترات الصحفية والكلام غير المنضبط، وبالتالي يؤدي إلى مخالفة مقصود الشرع في زرع الثقة بالعلماء في قلوب الناس. ولكن طالب العلم يؤيد الناس على اختيار من يرونه الأصلح، ويبين لهم معايير الصلاح، ويبين لهم ولا يدخل به، نعم، لا يقول فلان وللحزب الفلاني، وإنما يذكر للناس الصفات، يوجب عليهم أن يأخذوا بما يرونه أقرب إلى الشرع أو ما يحقق شيئا من مقاصد الشرع، وبالتالي يعني يترك الناس وما تمليه عليهم ضمائرهم واعتقاداتهم.
إذن لي فضيلة أن أبرز ربما كلمة هذه ليست شيء من الخيال. سمعنا حقيقة ونقرأ أن هناك تصرفات من شبابنا الغيور تجاه أمته، إنما هذه التصرفات ينقصها شيء كبير من العلم. وبين يديكم أخواني أخواتي الكرام طلاب العلم في كل مكان ممن يشار إليهم بالبناء. هل من كلمة أخيرة للشباب، أنا أخص الشباب بالذات ممن تتوقد في نفوسهم غير على أمتهم، هل لهم مثلا الواحد منهم أن يقدم وفق اجتهاداته أو وفق ما يملي عليه أحد من الناس؟
الآية السابقة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى
أولي
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة؟
العلماء
الشريعة. بالتالي الآية الصريحة في ردهم إلى علم إلى علماء الشريعة، ولا يوجد حينئذ مجال لي اجتهادات من أشخاص عندهم عاطفة وليس عندهم علم. وبالتالي يوجه الشباب الأمة إلى أن يتقوا الله عز وجل ولا يبادروا إلى إصدار أحكام قبل أن يراجعوا علماء الشريعة. هناك من تجده يتكلم في الصغير والكبير، الشارد والوارد، في قضايا الأمة الكبار وفي الصغار من عند نفسه بما يرى أنه أصلح وأحسن. نقول أخطأت، المعيار والميزان الرجوع إلى النصوص الشرعية كتابا وسنة، هذا هو المعيار الشرعي. من الذي يرجع إليه ويكون عنده قدرة الاستنباط منها؟ هم علماء الشريعة. أما من سواهم فليس لهم مجال في هذا الباب، وبالتالي عليهم أن يعودوا إلى الله عز وجل وأن يحذروا من أن يدخلوا في مثل هذا الباب قبل أن يكون عندهم قاعدة صلبة مبنية على الكتاب والسنة. ولذلك نجد في زماننا الحاضر من يبدأ ويكتب في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في غيرها من الوسائل التواصل الاجتماعي كلام، بمجرد أن يلقي الشيطان مثل هذه الأفكار في ذهنه على طول يكتبها بدون أن يزنها بميزان الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليس كل كلمة تعرفها أو كل كلمة تصل إليك تبادر بنشرها وتتحدث بها قبل أن تتأكد من صحتها من جهة، وقبل أن تعرف آثارها ومآلاتها من جهة أخرى. ومن هذا الباب ما يتعلق بالتبديع والتفسيق والتكفير. انتبه، لا توافى يوم القيامة يقال لك، يقول لك أحد العباد: ظلمتني أو تكلمت علي بما ليس في. ومن هنا فإني أحذر الجميع من أن تكون ألسنتهم محلا للحديث في بعضهم البعض قدحا وسبا. ووجود الخطأ من إنسان لا يعني أنه مستحق للسب، كل إنسان معرض لأن يكون محلا للخطأ ومحلا للتقصير. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا الباب أن الفتوى محصورة بأهلها، ويحذر الإنسان من أن يتكلم في هذا الباب بدون علم شرعي مستند إلى اجتهاد صحيح من علماء الشريعة. ولذلك ذكر الله عز وجل أن علماء الشريعة نور يهتدى بهم، وعالم الشريعة يكون من أسباب هداية الناس ومن أسباب نجاتهم من نار جهنم إلى جنات الخلد. وبالتالي فمراجعة العلماء حضور دروس العلم ليس له حصر، وليس مقتصرا على باب دون باب، وليس محلا للاجتهادات. وبالتالي فإني أوصيهم بعدم التسرع في هذا الباب. يعني وصلت المرحلة، وصل الحال بهم إلى مرحلة لا تطاق فيما يتعلق بالتكفير. يقول: كنت صباحا كافرا، كنت بالمساء كافرا، أمي كافرة، أبي كافر، إخواني كفار، ونحو ذلك، بدون أن يكون عنده مستند علمي شرعي يبرئ ذمته فيما بينه وبين الله جل وعلا. وبالتالي لا بد أن نسعى لمجابهة هذه الأفكار المخالفة لشريعة رب العزة والجلال. لا بد أن نبين الحكم الشرعي فيها بلا مواربة ولا شك ولا تردد، وأن نعرف أننا يعني هناك كثير ممن يحاول نشر أفكار التكفير في الأمة، لأن خصوصا من أعدائه، لأنهم وجدوا أن من أنكى الحركات التي أثرت في جسم الأمة في زمانها الأول ما يتعلق بحركات الخوارج الذين بنوا طريقتهم واعتقادهم على التكفير.
أسأل الله عز وجل منه كرمه أن يجنبنا مواضع سخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختم بسؤال يسير وخطر في بالي أخيرا، ممن يزهد في طلب العلم ويقول الأمة ليست محتاجة لطلب العلم، جوجل موجود، الأجهزة موجودة، البرمجيات موجودة. هل الأمة فعلا، يعني أتكلم حتى عن السعودية وغيرها، اكتفت من طلاب العلم من علماء؟
أولا النصوص أرجعتنا إلى علماء يسألون فاسألوا أهل الذكر، ما أرجعتنا إلى أجهزة ولا أرجعتنا إلى وسائل حديثة. والله عز وجل مطلع وعالم بأن هذه الأمور ستحدث،
صحيح.
ما أرجعنا إليها، أرجعنا إلى العلماء. الأمر الثاني أن النصوص منها ناسخ ومنها منسوخ، منها محكم ومنها متشابه، منها عام ومنها خاص، منها مطلق ومنها مقيد. ودلالة فهم النصوص لها دلالات معينة، بعض الدلالات صحيح وبعضها فاسد، وبعضها اشترط له شروط. فرق بين دلالة الإشارة ودلالة التنبيه ودليل الخطاب وفحوى الخطاب والمنطوق والمفهوم إلى غير ذلك من أنواع الدلالات. كيف نراجع النصوص ونحن لا نعرف كيفية فهم النصوص؟ ما يمكن. قد ينزل الإنسان الآية على غير منازلها. يعني أنا أذكر أن أحدهم جاء وقال لي: اليوم قرأت علينا قراءة اختلع لها قلبي. قلت: ماذا؟ قال أن تقول إن صيد البر حرام وقرأت علينا في الصلاة. تذكرت قلت أنا ما قلت هذا. قال لا. قال ألم تقرأ؟ وجاب لي المصحف وقرأنا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر. أشوف صيد البر حرام. قلت كملها ما دمتم حرماء. تحريم منحصر في وقت. فلما يأتي مثل هذا ما عنده خلفية شرعية ما عنده قدرة على الفهم والاستنباط ينزل النصوص على غير محلها ويجعل كلام الله كلام رسوله لا يفهم منه ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا في فهم النص وفي فهم الألفاظ لا بد أن يكون عند الإنسان قدرة وأهلية في مثل هذا الباب يعرف قواعد الفهم والاستنباط. بالتالي هذه الآلات التي عندك ما يمكن تصل إلى فهم في هذا الأمر. بل أوضح لك بشيء أوضح من هذا. أن تعرف أن اللغة مبنية على حركات فتحة ضمة كسرة وأن الكلمة الواحدة يختلف معناها باختلاف
حركاتها.
فرق بين حجر وحجر
وحجر
وحجر وحجر كل واحدة لها معنى. كل واحدة لها معنى. وبالتالي ما المفرق بينها حركاتها. ولذلك لما يأتي أناس يقولون الترجمة الفورية يترجمون مثل هذه تقع منهم إشكالات
مضحك يا رب.
أشياء يضحك منها الإنسان. ليش؟ لأنهم اعتمدوا على ما ذكرت من الأنظمة الحديثة جوجل وما جوجل. الشيء الآخر الذي لا بد أن يلاحظ في هذا الباب أن المسائل تختلف أحكامها باختلاف ما يقترن بها. إعطاء حكم واحد للجميع يكون في نوع من أنواع الظلم وأنواع عدم إعطاء كل ذي حق حقه. أيضا من الأمور التي لا بد أن تلاحظ أن المسألة في الواقع تعترض اعتراضات يوجد فيها دليل إباحة ودليل حظر، دليل صحة ودليل فساد. من الذي يقارن ويعرف الراجح من المرجوح ويعرف الأقوى من غير الأقوى؟ هو الفقيه الذي تمرس في هذا الباب ودرس هذه القواعد مرارا متعددة.
الحمد لله، صلى الله عز وجل أن يوفقنا الجميع لهداه. الحديث في شأن العلم وطلبه يطول، لعل الوقت يسع إن شاء الله في قابل الحلقات مع الشيخ الكريم لبسطه والحديث عنه. أبدأ بأسئلة تويتر لعلي أربي حقيقة إخواني في تويتر. أنت يسر أخذنا شيئا من الاتصالات. هذا أخي خالد يقول ما حكم، هو يتكلم عن من يقرأ في الليل يبدأ قراءة القرآن في الليل المصحف أو عن ظهر قلب ويكمل في صلاة الضحى ويتم قراءته بين الصلوات حتى يختم كل يوم ختمة، ما حكم هذه الطريقة؟ هل هي شرعية؟
عندنا مسألتان. المسألة الأولى متعلقة بإكمال القراءة في صلوات النوافل، فهذا جائز ولا حرج عليه الإنسان فيه، يكون بذلك قد أكمل الختمة. وما المسألة الثانية؟ فختم القرآن في يوم وليلة. وهذا كان شأن عبد الله بن عمرو، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يختم في كل شهر مرة، فقال أستطيع أكثر، وأمره أن يكون 10 أيام إلى أن جعله إلى 7 أيام. وبالتالي نقول الأولى ألا نقلل مقدار قراءتنا للقرآن عن هذه 7 أيام. نعم.
من الأسئلة التي وردت عبر تويتر لسؤال أو لسائل له رمز لا أذكر الرموز، صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة ما حكمها؟
بالنسبة بالنسبة للنساء يجوز لهم أن يصلوا بمجرد دخول الوقت، بمجرد أذان المؤذن. نحن في هذه البلاد يؤذن المؤذن على الوقت، يؤذن المؤذن على الوقت. بالتالي إذا أدت المرأة الصلاة في بعد دخول الوقت جاز لها ذلك وصح ولا حرج عليها فيه، لأن الله عز وجل قد جعل دخول الوقت محلا لأداء الصلاة. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
السؤال الآخر من أخت كريمة يقول لبس العباءة المزخرة ذات اللون الأسود للزيارة وليست للأسواق،
لها اطلاع الرجال الأجانب على العباءة المزركشة بلون أسود أو بغير من الألوان ما يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قال ما أظهرت وإنما قال ما ظهر منها. بالتالي حجاب المرأة لا يصح أن يكون فيه زينة، فلا تتزين في حجابها ولا تتزين في ثيابها حينما يكون الرجال الأجانب قد يطلعون عليها بسبب ذلك.
من الأسئلة التي وردت هذه السائلة أو السائل عفوا سائل محمد يقول امرأة مرضع عليها قضاء من رمضان مدته 21 يوما بسبب حملها إذ ذاك، وتجد مشقة في قضاء صومها كونها ترضع مولودها، ما الحكم لو أخرت قضاء رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان القادم؟
إذا كان الصيام يؤثر على الرضيع فحينئذ تؤخر القضاء ولا حرج عليها في ذلك لاستمرار العذر. وأما إذا كانت الرضاعة لا تؤثر على الرضيع ولا تؤثر إذا كان الصوم لا يؤثر على الرضاعة ولا على الرضيع فإنه يجب عليها أن تصوم القضاء وأن تبادر إلى ذلك. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
في حال قدرتها أو عدم قدرتها هل هو راجع إلى ذات المرأة تقديرها ذاتها أم إلى طبيب؟
نحن عندنا ثلاثة أشياء: تأثير على بدن المرأة أو بدن الطفل لفقد الغذاء، إذا فقد الغذاء الإنسان نقص حجمه ونقصت قدرته، في هذه الحال يجوز الإفطار. قد يكون بسبب تناول أدوية لا يمكن أن يتناولها الإنسان في صباحه لأي سبب من الأسباب. الثالث إذا وجد الإنسان يعني ألما شديدا بسبب الصيام أو قال له الطبيب إن الشفاء يتأخر بسبب الصيام، في هذه الأحوال يجوز للإنسان تأخير الصيام.
إن أخرتها بعد رمضان عليها قضاء فقط؟
إذا أخرتها بعد رمضان لعذر فإنها حينئذ ليس عليها إلا القضاء فقط. وأما إذا أخرته لغير عذر فقد اختلف العلماء وأفتى بعض الصحابة بأنه يجب عليها كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم.
هذا السائل الكريم لم يذكر اسمه يقول فضل الوضوء مع إبقاء بقايا الماء على أعضاء الوضوء أو تنشيفها واحد؟
نعم، الصواب أنه واحد ولا يوجد فرق، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المناديل، وثبت أنه ترك استخدام المناديل وجعل يديه تنطف من الماء. ولكن أيضا بعض الناس ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبر أن من توضأ فغسل يديه خرجت ذنوبه مع آخر قطر الماء. قوله هنا قطر الماء لم يفرق بين كونها في مناديل أو كونها على الأرض، وبالتالي فإنه ليس هناك سنة في هذا الباب لا بالإثبات ولا بالنفي، وإنما يقال بأن الأمر واسع في هذا، يجوز له التمندل بالمناديل بعد الوضوء ويجوز له ترك هذه المناديل، والأمران متساويان لا فرق بينهما. نعم.
هذا سائل آخر يقول قوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، هل هو من الفخر بالنسب؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مقام جمع أصحابه، فإذا قال الإنسان ذلك في معركة أو في محل يحتاجون فيه إلى الاجتماع والتآلف ليسمعوا قوله فيرتدوا إليه ويجتمعوا عليه، فمثل هذا جائز وليس من الفخر ولا الخيلاء ولا الكبير. نعم.
هذا أخي فايز الحربي يسأل سؤالين، الأول يقول الرد على أهل البدع هل هو من الجهاد؟
الرد على أهل البدع من الجهاد اللساني، فالتحذير من البدعة وبيان آثارها على الأمة وإقامة الحجة والتعريف بالسنة المقابلة لتلك البدعة، هذا قربة يتقرب به لله عز وجل ومن أنواع الجهاد. ولكن ذكر اسم المبتدع لا نحتاج إليه، الأصل أنه لا يذكر وأنه يغفل ذكره حتى يموت ذلك المبتدع ويموت ذكره. لكن في أحوال قد يوجد فائدة أو ثمرة للذكر، وبالتالي يقدر بقدره. وأنت مر عليك ما يتعلق بالحالات الاستثنائية التي يذكر فيها أصحاب الأعمال المعيبة.
سؤال وقي فائز الحربي الثاني يقول: هل يجب على طالب العلم الرد عليهم على أهل البدع وعلى شبهاتهم التي يثيرونها بين فيلة أخرى؟ أضيف إليه بعضهم قد يكون له ربما ذي صيت في غيرها من وسائل التواصل فيؤثر على الناس.
نحن نحتاج إلى بيان السنة وتعريف الناس بها والرد على شبه من يريد إماتة تلك السنة. هذا هو الهدف الرئيس، وهذا هو الواجب الأصلي على الدعاة والعلماء. فإذا أظهرنا السنة أمات الله عز وجل البدعة، وبالتالي فنحن محتاجون إلى الجواب عن الشبه، محتاجون إلى رد تلك البدعة وإقامة الحجة على الناس فيها. لكن عند ذكر أسماء أحزاب أو أشخاص يؤدي ذلك إلى تعصب الناس وتنافر الناس بعضهم من بعضهم إلى آخر، بالتالي فمن الأولى إغفال ذكر أسماء هؤلاء. والناس من عرف صدور هذه البدعة من ذلك الشخص فحينئذ سيعرف الحكم عليه بدون أن تنطق به بلسانك، وإن لم يعرفه فلا فائدة لك بتعريف الناس بذلك الشخص. نعم.
هذا السائل الكريم لم يذكر اسمه يقول: بقيت بقية يسيرة قبيل رمضان هذا السنة، أرجو من الشيخ التبيين إلى ضرورة قضاء من عليهم قضاء. أجد من حولي من بعض النساء تصوف في قضاء رمضان حتى يضيق عليها الوقت، ربما تركت بعض الأيام تساهلا وتفريطا.
نعم، نحن نحتاج قبل رمضان إلى عدد من الأشياء، أولها التذكير بقضاء الأيام التي يجب قضاؤها وتذكيرهم بوجوب المبادرة بذلك قبل رمضان الآتي. لا يجوز لأحد أن يؤخر القضاء لما بعد رمضان. الأمر الثاني تعويد الأبناء والصغار على الصيام ومعاهدتهم في ذلك الباب، خصوصا من قارب سن الاحتلام وتعهده في ذلك وأمره بالصيام، هذا من الأمور التي يناسب في مثل هذه الأيام. هكذا أيضا يحتاج الناس إلى معرفة أحكام الصيام، ما الذي يؤثر على الصوم وما الذي لا يؤثر، وما هي أحكام وقت الصوم ونحو ذلك. فمثل هذا أيضا يحتاج إليه الناس قبيل شهر رمضان. هكذا أيضا يحتاج الناس إلى تذكيرهم بقيمة هذا الوقت وبوجوب سعيهم إلى تنظيم أوقاتهم ليستفيدوا منها خير استفادة.
من الأسئلة التي وردت أيضا على تويتر هذه السائلة الكريمة تقول: ما حكم تأخير قضاء رمضان لما بعد رمضان القادم لغير عذر؟ وسؤال آخر أيضا: لمن ربما فرط في قضاء رمضان ووفاه الأجل،
صيام قضاء رمضان يكون من رمضان إلى رمضان الآتي. فإذا ترك الإنسان، إذا أفطر الإنسان لعذر من سفر أو مرض أو غير ذلك، فإنه يجب عليه القضاء فيما بينه وبين رمضان الآتي. فإذا أخره جاز له التأخير. لو مات قبل صيام القضاء لم يلحقه إثم، لأنه فعل فعلا يجوز له فعله فلم يترتب عليه إثم. نعم.
هذه السائلة من قضى وفاه الأجل قبل،
إذا من وافاه الأجل هذا على نوعين: الواحد الأول من أجاز له الشرع التأخير، فبالتالي لا يطالب بقضاء ولا يصوم عنه وليه. مريض أفطر في رمضان فمات في شهر شوال، فنقول حينئذ لا يجب على أوليائه أن يصوموا. لماذا؟ لأنه لم يجب أصلا على مورثهم.
صحيح.
الأمر الثاني من أخر الصيام إلى ما بعد رمضان الآتي، حينئذ يقول هذا أخطأ وتعلق الصيام بذمته، فإذا مات استحب لورثته أن يصوموا عنه.
هذه السائلة الكريمة تعاني ربما ومعاناتها قريبة من موضوع برنامجنا، تقول نسمع كثيرا من علمائنا الأجلاء فتاوى في بعض الأمور المستجدة الحادثة خاصة، فنجد منهم خلافا يصل إلى درجة أن يبيح أحد العلماء، يعني هذا قصدها، أو يحرم عالم آخر. ما التوجيه للعامة؟ قاعدة حسنا.
الأخذ أمر واقع ولا يسأم منه، فالاختلاف واقع من عهد الصحابة في عهد النبوة وبعد عهد النبوة، ومع ذلك لم يؤثر على علاقة بعضهم بعض مع بعض، وكان العوام يعرفون المنهج والطريقة، وبالتالي لم يكن عندهم أي إشكال في التعامل في مثل ذلك. وهناك مسألتان، المسألة الأولى تعرف بتعدد المجتهدين، إذا كان هناك علماء عدة في البلد جاز للإنسان أن يسأل أي عالم منهم، ولم يتعين عليه أن يسأل الأعلم، بل وذلك لأن الصحابة كانوا يجوزون سؤال الفاضل وسؤال المفضول مع وجود الفاضل. المسألة الثانية اختلاف الفقهاء واختلاف المفتين، إذا اختلف المفتون في زمانك فحينئذ يجب عليك أن ترجح بينهم بحسب ثلاث صفات. الأولى صفة العلم، فإن قول الأعلم أقرب لأن يكون هو شرع الله. والثانية الورع، فإن قول الأورع فإن الأورع يوفق للصواب. والثالث الأكثرية، فيأخذ بقول أكثر الفقهاء. هذا إذا وقع اختلاف. ما الدليل على هذا؟ قول عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أقواه وأرجحه، يعني أحد هذه الأقوال هو شرع الله وما عدا فليس كذلك. نعم.
عفوا، أختم بهذا السؤال ربما في دقائق التي بقيت من البرنامج، عن من يذهب في شهر رمضان قصدا للنزهة أو لسفر السياحة لأجل ترك الصيام مع شدة الحر.
من سافر ليفطر فحينئذ سافر لغرض غير مقصود فلم يجز له أن يفطر ويأثم بذلك. أما لأنهم يقولون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أما من سافر لغرض آخر ومن تلك غرض مباح من نزهة أو تجارة أو تعلم أو تمريض، فحينئذ نقول يجوز له أن يفطر ما دام أنه ينتقل إلى بلد إلى بلد آخر، ولا حرج عليه في مثل ذلك، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
معنا وقت إخوان. هذا السائل الكريم يسأل يقول ما توجيه شيخنا الكريم لطالب العلم، هل يبدأ بقراءة أو بتعلم السنة أو بقرآن الكريم وحفظه وتدبره؟
هذه لا يمكن إعطاء قاعدة واحدة فيه، وبالتالي الناس يتفاوتون في قدرهم في وجود المعلم الناصح عندهم. من كان عندنا ونشاهده في الغالب أننا نقول له اجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين، ولكن ضع للقرآن وحفظه وقتا مخصصا، وضع لبقية الفنون وقتا وقت آخر يخصص لذلك.
هذا السؤال معنا وقت إخوان. طيب، هذا السائل الكريم يقول نرى من بعض طلاب العلم من ربما حفظ شيئا من السنة النبوية ربما يسارع بالتصدر لتدريس العلم وتعليمه، ونحن نرى حداثة أسنانهم، ما توجيه شيخنا الكريم لنا ولهم؟ هل يعني من كلمة؟
العبرة ليست بالسن، عندنا صفات معينة لأهل الفتوى والاجتهاد، وعندنا صفات معينة للتدريس، من وجدت في هذه الصفات تأهل. مثال ذلك في باب الاجتهاد عندنا أربع صفات. الصفة الأولى معرفة الأدلة، تفاصيل الأدلة الشرعية، والثاني العلم بقواعد الفقه والاستنباط وتطبيق هذه القواعد على النصوص، الشرط الثالث معرفة مواطن الاتفاق والخلاف، والشرط الرابع معرفة شيء من لغة العرب يمكن الإنسان من فهم النصوص. من وجدت في هذه الشروط تأهل للاجتهاد. الفتوى تأخذ هذه الأربعة الشروط وتزيد بشرط خامس هو العدالة. كذلك في التعلم والتعليم لابد هناك شروط معينة للتعليم، لا يكون معلما إلا إذا وجدت في هذه الشروط، وبالتالي لابد من مراجعة هذه الشروط والنظر في انطباقها. في بعض البلدان لا يوجد علماء ولا يوجد فقهاء، وتشكل على الناس مسائل شرعية، فينبري بعض طلبة العلم مع صغر سنهم لتدريس كتاب قد درسوه مرارا، فحينئذ نقول لا حرج عليهم في ذلك وهم ماجورون في هذا، وقد كان الصحابة يدرسون على صغر سنهم، هذا زيد وهذا عبد الله بن عباس وهذا إلى غيرهم بن عمر وغيرهم كانوا يدرسون مع صغر أسنانهم ولا يجدون في ذلك أي غضاضة أو استنقاص لغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم معالي الشيخ. بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتاء المباشر استفتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا ودعاء له جل في علياه الذي هيئه لهيئ لي ولكم لقاءات تترم وتتالية مع ضيف حلقة هذا البرنامج ومضيفها صاحب الفضيلة معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشهري المشرف على جامعة المعرفة العامية. شكر الله لكم معالي الشيخ.
أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء فضيلة الشيخ ناصر، وأن يوفقك لخيري الدنيا والآخرة، وأن يصلح ذريتك على حسن تقديمك لهذا اللقاء وغيره من اللقاءات طيب السابقة طيب. وعلى نشاطاتك الطيبة في مجالات إعلامية عدة مختلفة، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني وزملائي ممن يساعدنا في ترتيب هذا اللقاء أن يوفقهم للخير والسعادة. أسأل الله جل وعلا أن يجزي المخرج والفنيين خير الجزاء، وأن يعظم لهم الأجر والثواب، وأن يوفقهم في سائر حياتهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين في بقاع الأرض لما يحب ويرضى، ونعيدهم إلى دينه، وأن يؤلف بين قلوبهم، كما أسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق. أسأله جل وعلا أن لا يمكن الظالمين من ظلمهم، وأن لا يجعلهم يظلمون الخلق ويسلبون حقوقهم. وأسأله جل وعلا لأصحاب الأمور الخاصة أن يرعاهم ويعتني بهم، فأسأله جل وعلا أن يشفي المرضى وأن يسد دين المدينين وأن يقوم بحاجة الضعفاء والمساكين، كما أسأله جل وعلا أن يتولى شؤون اليتامى في كل أحوالهم، وأسأله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين عباداتهم من حج وعمرة وصيام وصلاة واعتكاف وأداء لمناسك مختلفة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عليه الصلاة والسلام. بهذه الدعوات نصل إلى ختم هذه الحلقة من أروع الحلقات. في ختامها شكر وتحية من فريق العمل من تضرع أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.